وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن كلامنا في قاعدة لا ضرار المنهجية، خلنا نستذكرها، أربعة أبحاث. البحث الأول مجرى كل قاعدة، هيك قلنا، وقلنا بالنسبة إلى مدرك القاعدة نتكلم في جهات ثلاثة. الجهة الأولى إيش؟ عرض الروايات، وعرضناها، وبعد ما أريد أن أكرر وأعيد، لكنه أوصيك أنه تبقى محتفظ إن شاء الله تعالى في تلك الروايات، حتى بعدين إن شاء الله، لأن الأبحاث التي راح تجينا بعدين بحول الله وقوته في الجهة الثانية وفي الجهة الثالثة كلها ناظرة إلى تلك الرواية، سيكون مضبطها إن شاء الله وحافظيها. الآن يقع الكلام في الجهة الثانية، إذن موضوعنا جديد من الآن، محاضرتنا جديدة. الجهة الثانية تحقيق الحال في سند تلك الرواية. إن حديث لا ضرر إذا قلنا إنه متواتر أو على الأقل يطمئن بصدوره، فربما يقال آنذاك في عدم الحاجة إلى البحث عن شنو سند الحديث، لأنه متواتر، وإلى هذا صار الشيخ الأعظم في الرسائل ووافقه على ذلك غير واحد ممن جاء بعده. قال قدس سره، قد ادعى، من قال؟ الشيخ الأعظم في الرسائل، قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار، فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا، وأوضحه دلالة، وهي الرواية المتضمنة لقصة سامورة إلى آخر. وقال في رسالة لا ضرر، من قال؟ هم الشيخ الأعظم، والشيخ الأعظم حد شنو رسالة خاصة غير ما هو موجود فيما في الرسائل، مطبوعة ويا رسائل فقهية في آخر المكاسب، موجود قديمة طبعا، قديمة أما شنو، رسالة في المواسعة والمضايقة، رسالة في العدالة، رسالة في التقية، فهذه رسالة ماذا في لا ضرر. شوف عبارته في تلك الرسالة، وكثرتها تغني عن ملاحظة سندها، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار عن فخر الدين في الإيضاح إلى آخره. وهذا ما ذكره قدس سره ووافقه عليه غير واحد، ولكن سوف نوضح إن شاء الله تعالى أنه حتى لو سلمنا بالتواتر تبقى هناك حاجة إلى ملاحظة سند الروايات، فانتظر. وكلامنا يقع في نقطتين: النقطة الأولى، هل هناك تواتر حقا؟ والثانية، حال سند الروايات، تحقيق حال سند الروايات على تقدير عدم التواتر. عنوان جانبي صغير، النقطة الأولى. أما بالنسبة إلى دعوة التواتر، فإذا كان المقصود منه التواتر اللفظي فهو ممنوع كما هو واضح، والتواتر اللفظي هو مثل حديث الغدير، فإن صيغة من كنت مولاه صيغة واحدة، وكل من نقلها نقلها مقرونة بقضية يوم الغدير، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى غديركم وقال ما قال، إن هذا تواتر لفظي. وإذا رجعنا إلى روايات لا ضرر فالأمر ليس كذلك، فإن الطائفة الأولى نقلت واحدة منها، فد واحدة، وهي أعني شنو؟ رواية زرارة، نقلت حديث لا ضرر مقرونا بقصة سمر، والطائفة الثانية تشتمل على رواية واحدة وهي رواية، هذا الذي قلت لك يكون نحفظ ما سبق حتى يساعدنا، وهي رواية عقبة ابن خالد وحده مقرونة بمسألة الشفعة، والطائفة الثالثة تشتمل على رواية واحدة أيضا، أعني رواية عقبة أيضا مقرونة بمسألة المنع من فضل الماء. وأما الطائفة الرابعة فقد ذكرنا أنه يشكل أن تشكل تشكل ماذا؟ رقما في هذا المجال. الاحتمال ان الشيخ الصدوق مثلا او الطوسي في تلك المراسيل كانا او كانوا ينقلون تلك الطوائف المتقدمة، لا ان لديهم روايات وطرق خاصة غير تلك. فاذا يشكل تحصيل التواتر من خلال زقيت كم رواية؟ ثلاث روايات، ترى ثلاثة كلها صفات، تقدر تشلون يولا. وفضلا عن كون ذلك التواتر تواترا لفظيا، فإنه لم تتفق هذه الروايات الثلاث على المناسبة، بل المناسبة فيها مختلفة. نعم، قد يدعى التواتر الإجمالي بمعنى أنه يجزم بصدور حديث لا ضرار من النبي صلى الله عليه وآله في إحدى المناسبات، فإنه من البعيد جدا. قد قلت لك السق صحيح ومو صحيح تصبر بعد ناس. فإنه من البعيد جدا عدم صدور هذا الحديث في كل هذه المناسبات، يعني حتى في مناسبة واحدة لم يصدر. إن مثل هذا يسمى بالتواتر الإجمالي، يعني الجزم بصدور واحد من غير تعيين. كما هو الحال في حديث الثقلين أو الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، إنه نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله في مناسبات مختلفة، فيدعى التواتر الإجمالي بخلاف حديث الغدير، فإن مناسبته واحدة فالتواتر فيه لفظي. وبالجملة قد يدعى وجود تواتر إجمالي أو على الأقل إن لم نسلم التواتر فلنسلم الاطمئنان لصدور واحدين بصدور الحديث في إحدى المناسبات. وهذه الدعوة قابلة للمناقشة أيضا إلا إذا ضممنا إليها ضميمة، وأما من دون تلك الضميمة فهي مرفوضة، إذ كما قلنا إن الروايات هي ثلاث، والثلاث لا والثلاث لا تنفع في الحصول على التواتر الإجمالي أو الاطمئنان. وتلك الضميمة هي عمران: الأول، إن معاشر أعلام الإيمانية كانوا يتمسكون منذ الزمن القديم بحديث لا ضرر في موارد مختلفة كخيار الغبن أو العيب أو ما شاكل ذلك. والثاني، الأمر الثاني، إن العامة قد نقلوا هذا الحديث أيضا في كتبهم، فإذا ضممنا هذا وذاك إلى الروايات السابقة فربما فربما يبقى أسئلة في الحق، يعني مو أنه هذا قضية قابلة للأخذ والعطاء، فربما تكون دعوى حصول الاطمئنان قريبة إلى الصواب. إذن دعوة التواتر ليست واضحة كل الوضوح كما بنى عليه الشيخ الأعظم. ولو تنزلنا وسلمنا التواتر فنقول إن التواتر المذكور هل ينفعنا في إثبات خصوصيات الحديث؟ أو لا؟ يعني إنه لو دار الحديث بين كونه مطلقا وكونه مقيدا بقيد في الإسلام أو بقيد على مؤمن، بناء على تأثير هذين القيدين في استفادة المضمون. هذا إن شاء الله بعدين نجي، أنا ذن القيدين هنا بالي بعضهم رتب عليهن آثار. إنه لو دار الأمر بين الإطلاق والتقييد فماذا يثبت بدعوى التواتر؟ يثبت الجامد بينهما، يعني يثبت أصل صدور الحديث من دون ضميمة الإطلاق ومن دون ضميمة التقييد. فإن التواتر إن تم فهو تواتر على أصلي، وهي من النكات الظريفة واللطيفة. فإن الحديث لو كان متواترا فالتواتر هو بلحاظ أصل الصدور، أما بلحاظ حيثية الإطلاق أو حيثية التقييد فلا. يعني لو كانت آثار، هناك آثار مترتبة، أوضح لك أحسن، لو كانت هناك آثار مترتبة علما على حيثية الإطلاق فلا يمكن ترتيبها لدعوى التواتر. ولو كانت هناك آثار مترتبة على التقييد فلا تترتب تلك الآثار. فالذي يثبت هو الجامع بين هذين، يعني أصل الصدور بقطع النظر عن هاتين الحيثيتين. وهكذا لو سلمنا التقييد ودار الأمر بين كون التقييد هو قيد على مؤمن أو قيد في الإسلام، فإنه لا يثبت خصوص هذا القيد ولا خصوص ذلك القيد، بل الجامع يعني أصل التقييد دون أثر هذا لو كان له أثر خاص، ودون أثر ذا لو كان له أثر خاص. ومن هنا تبقى الحاجة إلى البحث عن سند الحديث لإثبات أنه مقيد أو مطلق، أو لإثبات أنه على تقدير التقييد هو مقيد بهذا القيد أو بذلك القيد. ومن هنا قلنا فيما سبق في رد الشيخ الأعظم، قلنا حتى لو سلمنا دعوى التواتر تبقى هناك حاجة إلى البحث عن سند الحديث، يعني لأجل إثبات أنه مطلق أو مقيد. وعلى تقدير أنه مقيد، هل هو مقيد بهذا القيد أو مقيد بذلك القيد؟ لا يا أخي سبحتنا ذاك يجي في العرك ذاك بعدين. إذا فرضنا هذا، لا 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 الآن ذاك الدوران بين الزيادة والنقيصة ندش وقت نوصل له. إذا الأسناد كانت ماذا بدرجة بدرجة واحد، أما إذا فرضنا على أنه سند هذا القيد سند التقييد ثابت، سند الإطلاق ما ثابت، أو سند الإطلاق ثابت سند التقييد، بعد ما يجي هذا ما توصل هذا إن شاء الله بعدين كله يجي. لا حول موضوع واحد، يعني ماذا هو هذا قضية فيها ضرب، يعني هو هذا الذي قلت التواتر الإجمالي خلينا نعبر عنه، يعني نعلم بصدور هذه الفقرة من النبي في إحدى هو هذا التواتر الإجمالي الذي عبر في إحدى المناسبات من دون تعيينين، هذا الذي قلت لا بأس به مع هن وهن، مع هن وهن بعد ظن الضميمة، لأن هي روايات ثلاث مو بالك بالك هواية، مو واحد أول ما هذا بناه كل شيء ثمنه، لا بويا إن كلها صفة الصافية على على ثلاث روايات، لا تأخذنا الهالة المعدل الروايات الكثيرة إلى آخره. فالمقصود إذن هناك حاجة إلى البحث عن سند الروايات، كما أنه اتضح شيء آخر وهو أنه يأتينا في تنبيهات إن شاء الله تعالى، يعني في بعضها البحث عن نقطة تقدم لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، أحد التنبيهات الذي نبحثها إن شاء الله بعدين هو أن لا ضرر كيف تتقدم على أدلة الأحكام الأولية، والحال أن النسبة هي النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه للمطلق، إنه في مادة المعارضة يعني الوضوء الضرري مثلا، لماذا نقدم لا ضرار على دليل وجوب الوضوء الذي هو الدليل الأولي؟ هناك عدة وجوه ذكرت لبيان ذلك، لبيان وجه التقدم. واحد من تلك الوجوه أنا هذا أريد شيء، أنه تقدم قاعدة لا ضرر لأن سندها قطعي بخلاف أدلة الأحكام الأولية فإن سندها ظني، وما كان سنده قطعيا يكون مقدما على غير أي أحد الوجوه، إنه اتضح إمكان التأمل في هذا الوجه وأن سند حديث لا ضرار لم يثبت فيه التواتر والقطعية، وليست القضية واضحة وصافية. على أي حال، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني هل حديث لا ضرر متواتر أو لا، والنتيجة التي انتهينا إليها أنه ليس واضحا كل الوضوح، القضية قابلة للتوقف والتأمل. النقطة الثانية، عنوان جانبي صغير، النقطة الثانية إنه إذا رفضنا التواتر أو سلمناه ولكن احتجنا إلى تحقيق حال القيد، فآنذاك لابد من البحث عن السند. فنرجع الآن إلى الروايات ونقول هناك رواية واحدة لا أكثر هي تامة السند على جميع المباني، ومقصودي على جميع المباني يعني المباني المتأخرة المعروفة، وأعني بذلك موثقة عبد الله بن بكير عن زرار، فإن سندها تام سوى أن ابن بكير فطحي ولا مشكلة من هذه الناحية. وأما سند غيرها فقابل للمناقشة، إذ رواية ابن مسكان عن زرارة هي قابلة للخدشة سندان من ناحية الإرسال عن بعض أصحابنا، وأما رواية الصيقل التي رواها الصدوق عن الحسن الصيقل عن منه؟ أبي عبيد الحذاء، فهي قابلة للتأمل من ناحية الصيقل نفسه، فإنه لم يذكر بتوثيق، كما أنها قابلة للتأمل من ناحية سند الصدوق إلى الصيقل، فإنه ورد فيه محمد بن موسى بن المتوكل وأيضا علي بن الحسين السعدابادي، وكلاهما لم يوثقا. طبيعي فإن شاء الله الحكي بعدين يجي، بس أنا الآن بشكل عام أريد أن أبين. زين جيد، على مبنى إن شاء الله أجي بعدين، قد نبحث ماذا بعض الطرق لتوثيق بعض هؤلاء على بعض المباني، هذا قد ما تيجينا، بس قلت بشكل عام هذا السؤال الآن أريد أن أبينه. زين جيد، وأما رواية يا رواية بعد عندنا عقبة في الطائفة الثانية وفي الطائفة الثالثة، فهي قابلة للخدشة من ناحية نفس عقبة ومن ناحية محمد ابن عبد الله ابن هلال، فإنهما لم يذكرا بتوثيقين. وأما روايات الطائفة الرابعة فهي كما قلنا مراسيل، ومن خلال هذا يتضح التأمل في عبارة مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 519، حيث ذكر قدس سره ما نصه فتلخص مما ذكرناه عن هاتين الجملتين. قصد من هاتين الجملتين عن شنو؟ لا ضرر، هاي الجملة الأولى، ولا ضرار، يعني هاي الجملة الثانية، أن هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة ومع زيادة على مؤمن، بالحجة بلا زيادة. شوية أوقف نفس بارزة، ومع زيادة على مؤمن كما في رواية ابن مسكان، ومع زيادة في الإسلام بارزة، ومع زيادة في الإسلام كما في رواية الفقيه. نقطة، والقول بأن رواية الفقيه مرسلة إلى آخره. هكذا ذكر قدس سره، ثم قال هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة. يعني في الدورة السابقة كنا نصحح رواية الصدوق في الفقيه لبيان إن شاء الله نذكره بعد ذلك، خلينا بعد ذلك في الجهة الثالثة إن شاء الله نبين ما يمكن. ثم قال ولكننا تراجعنا عن ذلك، فرواية الفقيه ليست معتبرة، ووجه النظر الذي نريد أن نذكره هو هذا، أنه قدس سره ذكر أن زيادة على مؤمن قد وصلت بالحجة، والحال إن قيد على مؤمن قد ورد في رواية ابن مسكان، وهي كما ذكرنا ضعيفة في الإرسال، يعني عن بعض أصحابنا، ولا يمكن تصحيحها واعتبارها بعد هذا الإرسال، ومبانيها الرجالية لا تساعد على ذلك. إذن وقعت مسامحة في التعبير، والأمر سهل، وبقية الحديث إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.